Now see what's coming out of it. نفس الكلام الذي يقع في الجملة الوصفية وفي الجملة الشرطية يقع أيضا في جملة الغالب. يقال مثلا إذا قال صم من الليل الكلام ينصب على أن طبيعي الحر أن ينتفي عند تحقق الغاية أو لا، هكذا يقع الكلام. صم من الليل هل فيه دلالة على انتفاء وجوب طبيعي وجوب الصوم لتحقق الغاية أو لا؟ ونفس الكلام السابق أيضا نقوله هنا، لأن الجملة إذا كان لها مفهوم فالدليل الآخر الدال على وجوب الصوم مع تحقق الغاية يعتبر معارضا لمفهوم هذه الجملة، وأما إذا لم يكن لها مفهوم فلا يعتبر معارضا. بسم الله الليل هل يستفاد منها عدم وجوب الصوم فيما بعد الليل أو لا؟ إن كان لها مفهوم فيستفاد منها عدم وجوب الصوم لتحقق الغاية، وإن لم يكن لها مفهوم فلا يستفاد منها هذا المعنى. في هذه الحالة يقال بأنه لا إشكال في أن الجملة تدل على ذلك الرفض المخصوص الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء بلا إشكال، لأن هذا هو معنى الغاية. معنى أن الليل غاية لوجوب الصوم معنى ماذا؟ أن وجوب الصوم يرتفع بتحقق الغاية، يعني هذا هو المتبادر العرفي من الجملة الغائية. صم إلى الليل يعني أن وجوب الصوم ينتفي بتحقق ماذا؟ بتحقق الغاية، هذا واضح جدا. ولذا السيد قدس الله نفسه يقول بأن مسلك المحقق العراقي في الجملة المحتوية على الغاية يكون واضح الصواب، بمعنى أننا هنا يجب أن نبحث أن المغيّة ما هو بالغاية، هل هو طبيعي وجوب الصوم حتى ينتفي بتحقق الغاية سيكون للجملة مفهوم، أو أن المغيّة بالغاية هو شخص الحكم المنشأ بالقضية حتى يكون هو المنتفي بتحقق الغاية فلا ينتفي مفهوم. فإذا البحث هنا ينبغي أن ينصب على أن المقيد بالغاية المغيا ما هو كما يقول المحقق العراقي، وليس البحث هنا منصبا على أن الجملة الغائية تدل على الربط أو لا، لأنها لا إشكال في دلالتها على ماذا؟ على الربط المخصوص المستلزم للانتفاء عند الانتفاء، لأن هذا هو معنى الغاية. معنى أن الغاية لوجوب الصوم يعني أنه بتحقق الغاية ينتفي وجوب الصوم، لكن ما ينتفي بتحقق الغاية أي شيء هو؟ هل هو طبيعي وجوب الصوم أو لا شخص الحكم المنشأ في القضية؟ هذا لا بد من بحثه. واضح؟ واضح لنا؟
واضح.
واضح؟
ما صار يعني
في البداية بالنسبة إلى مفهوم الشرط يقع الكلام أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الحكم أو لا، في مفهوم الوصف يقع الكلام أن انتفاء الوصف عن الموضوع هل يستلزم انتفاء طبيعي الحكم أو لا. في الغاية أيضا يقع البحث في أن تحقق الغاية صم إلى الليل تحقق الليل يستلزم انتفاء طبيعي وجوب الصوم أو لا. هنا نقول لا إشكال أن صم إلى الليل فيه دلالة على ربط الحكم بوجوب الصوم بالغاية، لأن هذا هو معنى الغاية، معنى جعل شيء غاية يعني أن ما قبلها ينتهي إليها، وإلا لم تكن غاية، وإلا لم تكن غاية، لم يكن الليل إذا كان وجوب الصوم ممتدا إلى الليل فالليل لا يكون غاية. واضح؟ فإذا معنى أن الليل غاية يعني أن ما قبلها ينتفي بتحقق الغاية، يعني هذا هو معنى أن الليل غاية. فإذا تحقق الليل قطعا ينتفي شيء، لكن ما هو ذلك الشيء الذي ينتفي؟ هذا محل الكلام. فالجملة المحتوية على الغاية قطعا تدل على ربط ما قبلها بما بعدها ربطا مخصوصا يستلزم الانتفاع عند الانتفاع بلا إشكال، لكن الكلام أن طرف الربط بالغاية المغية بالغاية أي شيء هو؟ هل هو طبيعي وجوب الصوم؟ حين أن تكون الجملة دالة على المخصوص، هذا او لا شخص نوع معين من وجوب الصوم حتى لا تكون الجملة دالة على المفهوم. هذا محل الكلام. خب هنا في مقام تحقيق هذه الجهة ان المغير هل هو طبيعي وجوب الصوم او شخص خاص من وجوب الصوم، يقول السيد اذا اردنا ان نبدل هذه الجملة صم الى الليل ونستخدم مفهوم اسمي بدل الى وبدل حتى اللي هي ادوات دالة على الغاية، يقول صم الى الليل يمكن ان تفسر بتفسيرين، صم الى الليل يمكن ان نفسرها بتفسيرين اذا نريد نوضحها ونحللها. يمكن ان نقول بان المستفاد منها هو هذا، يمكن ان نعبر عنه بهذه الجملة وجوب الصوم مغيى بالليل. وجوب الصوم مغيى بماذا؟ مغيى بالليل. وتارة نستفيد منها شيء آخر، وهو أن الشارع جعل وجوب الصوم المغيى بالليل. الفرق بينهما كبير جدا. إذا كان المستفاد من جملة صوم إلى الليل وجوب الصوم مغيى بالليل، هذا يفتح المفهوم. لماذا؟ لأننا نتمسك بإطلاق وجوب الصوم لإثبات أن المغيى هو شنو؟ هو مطلق وجوب الصوم، هو طبيعي وجوب الصوم. فإذا كان المستفاد من جملة صوم إلى الليل المستفاد منها هو أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالليل، فإذن المغيى بالغاية هو مطلق وجوب الصوم، فينتفي مطلق وجوب الصوم بتحقق الغاية، وهذا هو معنى المفهوم. يقول السيد قدس الله نفسه هذا من قبيل الربا حرام. الربا حرام هم موضوع ومحمول، فهنا نتمسك بإطلاق الربا لإثبات أن مطلق الربا يكون ماذا؟ حرامان. فالمحمول ثابت علمه لمطلق الربا، واضح؟ من قول فد ربا معين من أنواع الربا يكون هو المحرم، وإنما مقتضى إطلاق الربا في الجملة هو أن مطلق الربا ثابت له المحمول، وهو شنو؟ وهو الحرام في الجملة. في محل كلام نفس الشيء، لما نقول أن المستفاد الصوم إلى الليل مستفاد من هذا المعنى وجوب الصوم مغيى، وجوب الصوم يكون بمثابة الربا، موضوع محمولة شنو؟ مغيى. مو خب هذا المحمول المن ثابت؟ نقول مقتضى التمسك بإطلاق وجوب الصوم هو أن المحمول ثابت شنو؟ مطلق وجوب الصوم. فالمغيى هو ياهو هو مطلق وجوب الصوم، كما أن المحرم هو الربا مطلق الربا في الجملة الأولى، هنا المغيى هو ياهو هو مطلق وجوب الصوم. فإذا مطلق وجوب الصوم مغيى بالليل، فإذا تحقق الليل ينتفي ماذا؟ مطلق وجوب الصوم، وهذا معنى المفهوم. تارة هكذا نستفيد من الجملة، وتارة لا نستفيد من الجملة هذا المعنى صم إلى الليل، يعني أن الشارع جعل وجوب صوم مشروط بماذا؟ بالليل، مغيى بالليل. خب هاي الجملة بعد ما بها مفهوم يصير، لأن هذا جعل الشارع وجوب صوم مغيى بالليل لا ينافي أن الشارع يجعل وجوبا آخر للصوم غير مغيى بماذا؟ غير مغيى بالليل. هذا الوجوب بالخصوص الذي جعله الشارع يكون ماذا؟ مغيى بالليل. فالذي ينتفي بتحقق الغاية هو هذا الوجوب الخاص المجعول من قبل الشارع
الشخصي،
الوجوب الشخصي، وهذا لا ينافي أن الشارع يجعل وجوبا آخر للصوم غير مغيى بماذا؟ غير مغيى
بالليل.
هو وجوب آخر للصوم، قلنا وجوب الحكم الشرعي هذا جنس له أنواع، له أفراد كثيرة. هو الشارع هذا الفرد بالخصوص من وجوب الصوم جعله مغيى بالليل، ينتفي بحصول الغاية ينتفي هذا الشخص الخاص، وهذا معناه أن الجملة ليس لها مفهوم.
هذا القول الثاني فقط.
هذا القول الثاني. فحينئذ نحن كنا نراجع وجداننا، نرجع إلى العرف حتى نقول أن الصم إلى الليل ما هو المستفاد منها. الصم إلى الليل الإنسان يفهم منها، يفهم منها أن وجوب الصوم مغيى بالليل، مطلق وجوب الصوم مغيى بالليل حتى تدل على المفهوم، أو لا يفهم منها أن الشارع جعل وجوب للصوم مغيى بالليل، السيد يقول بأنه مستفاد منها هو الثاني فقط. فقط الثاني، نقدر نستفيد المعنى الأول، نقدر نستفيد أن كلي وجوب الصوم وغياب الليل من جملة صوم إلى الليل. صوم إلى الليل الشارع يقول أنا جعلت في ذمتك أيها المكلف وجوبا للصوم، هذا الوجوب مغياب الليل. فإذا حصلت الغاية ينتفي هذا المجعول من قبل الشارع في هذه الجملة الذي كشفت عنه هذه الجملة. وهذا لا ينافي أن الشارع يجعل وجوبا للصوم آخر، يعني نوع آخر من وجوب الصوم، لا يكون مغياب الليل. الجملة بحسب الحقيقة ليس لها الجملة الغائية، وإنما تدل على انتفاء شخص الحكم الموجود في القضية لتحقق الغاية، ولا تدل على انتفاء سنخ الحكم وكلي الحكم لتحقق الغاية. فإذن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، والجملة الغائية أيضا ليس لها مفهوم، إلا بالنحو المتقدم في الجملة الغائية بنحو سالبا جزئية، بنفس البيان السابق الذي أثبتنا فيه أن التقييد للوصف يقتضي المفهوم بنحو سالب الجزئية، أيضا نثبت هذا المعنى بلحاظ التقييدي بالغاية بنفس البيان السابق بحذافيره. في الجملة الوصفية هيك قلنا، قلنا لأنه قد واحد يجي يقول بأن التقييد بالوصف أكرم الفقير العادل، خب يقول بأنه تقول ما لها مفهوم. وما لها مفهوم يعني شنو؟ يعني أن انتفاء الوصف واضح لا يستلزم انتفاء الحكم، بمعنى انه من الممكن مع انتفاء الوصف ان يثبت
الحكم.
حينئذ يجي هذا يستلزم الجهل. فائدة التقييد بالوصف شنو هي؟ اذا كان الفقير الفاسق يجب اكرامه، والفقير العادل ايضا يجب اكرامه، هذا معنى ان ما له مفهوم. معنى ان لها مفهوم يعني الفقير الفاسق ما يجب اكرامه، واضح؟ فحينئذ التقييد بالوصف يكون له معنى، وهو شنو؟ وهو دلالة على أن الفقير الفاقد للوصف لا يجب إكرامه. أما هذا بنت أنت ما له مفهوم، وما له مفهوم عن شنو يعني؟ من الممكن أن الفقير الفاسق أيضا شنو؟ يجب إكرامه. فالعادل يجب إكرامه، الفاسق أيضا شنو؟ يجب إكرامه. حينئذ فيقول أكرم الفقير، فيقول لي قدام أكرم الفقير مطلقا، ليش قال أكرم الفقير العادل؟ واضح؟ احنا نقول صونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية المحالة في حقه، لابد ان نقول ان التقييد بالوصف له فائدة، لكن شنو فائدته؟ ليست فائدته هو سلب الحكم عن جميع الافراد الفاقدة للوصف حتى يثبت له المفهوم، وانما فائدته سلب الحكم عن بعض الافراد الفاقدة للوصف. ليش؟ لما قلنا من أن الضرورات تقدر بقدرها. إحنا لولا هاي الضرورة وهي صون كلام المتكلم عن اللغوية لقلنا بأنه مطلق أفراد الفاقد للوصف، يعني كل فقير فاسق شنو؟ ما يجب. لكن هاي الضرورة صون كلام المتكلم عن اللغوية تلجئنا إلى أن نقول هذا التقييد بالوصف لازم إلى فائدة. فائدة شنو؟ يكفي لإشباع هذه الضرورة أن نقول أن الحكم ينتفي عن بعض أفراد الفقراء الفساق، هذا يكفي في مقام إشباع هذه الضرورة. فالجملة الوصفية تدل على انتفاء الحكم عن بعض أفراد الفقير الفاسق، لا عن جميع أفراد الفقير الفاسق اللي هو معنى المفهوم، وإنما تدل على انتفاء الحكم عن بعض الأفراد. وانتفاء الحكم عن بعض الأفراد يعني أن الجملة الوصفية لها مفهوم بنحو سالب الجزئية. واضح؟ الشيخ إذا أريد نوضحها أكثر، نقول بأن الفقير على قسمين، فقير عادل وفقير فاسق. نفرض أن الفساق إيش قال؟ أكثر من العدول، مش أنا؟
دائما.
أكثر من العدول، نفرض أن الفساق 70 والعدول 30. هم نسبة عالية. 30 العدول و70 الفساق. الفساق الفقراء نفرض بهم هاشميين وبهم شنو؟ غير هاشميين. نفرض هكذا 70 الفساق. معنى أن أكرم الفقير العادل له مفهوم يعني أن الحكم ينتفي عن تمام 70. واضح؟ الحكم ينتفي، وجوب الإكرام لا يثبت لتمام 70 الفساق الفاقدين للوصف. هذا معنى المفهوم. إذا أنكرنا المفهوم نقول بأنه من الممكن أن يثبت الحكم شنو؟ بتمام السبعين. واضح؟ واضح هذا يقول بتمام السبعين الهاشميين وشنو؟ وغير الهاشميين فساق.
نفس الحكم هذا؟
لا، شخص آخر من الحكم يثبت له. إذا قلنا أكو مفهوم للجملة الوصفية حتى شخص آخر ما يثبت لولاك السبعين. لماذا؟ لأن معنى المفهوم أنه انتفاء طبيعي الحكم عن الفرد الفاقد للوضع وهم تمام السبعين. إذا قلنا ما لها مفهوم نقول لا، من الممكن أن يثبت وجوب الإكرام لتمام السبعين. طب هذا المستشكل يجي يقول، يقول بأنه إذا كان الحكم من الممكن أن يثبت لتمام السبعين ولتمام الثلاثين، طب ليش شنو فائدة التقييد بالوصفين؟ أكثر من الفقير العادل ليش قال؟ يقول أكثر من الفقير فيشمل الحكم تمام السبعين. واضح؟ هذا إذا تقييد الوصف يكون لغوا، واللغو ممتنع على المتكلم الحقيقي. واضح؟ إحنا هذا اللغوية تلجئنا إلى أن نقول بأن التقييد بالوصف له فائدة، لكن فائدة جزئية. شنو فائدة؟ فائدة أنه يدل على أن الحكم، واضح، ليس ثابتا لتمام السبعين. واضح؟ لأنه لو كان ثابت لتمام السبعين يكون التقييد بالوصف شنو؟ له. ليس ثابتا لتمام السبعين لا يعني أنه شنو؟ أنه ينتفي عن تمام السبعين حتى يكون له مفهوم. ليس ثابتا لتمام السبعين يكفي فيه أن نقول أنه لا يثبت للفقراء الفساق غير الهاشميين. هذا يكفي لرفع اللغوية. اللغوية تقول لو كان الحكم ثابت لتمام السبعين يكون التقييد بالوصف له، فحينئذ ضرورة تلجأ إلى أن نقول أن الحكم ليس ثابتا لتمام السبعين، مو منتفي عن تمام السبعين. أكو فرق بين التعبيرين، واضح؟ تعرف نقول أن الحكم منتفي عن تمام السبعين، هذا معنى اللغوية، هذا معنى المفهوم. لكن ضرورة صون كلام المتكلم عن اللغوية ما يلجأنا إلى هذا، لأنه يكفي لرفع اللغوية أن نقول أن الحكم منتفي عن عشرة من دول السبعين. لكن يا عشرة أنا ما أدري بيهم. واضح؟ ولذا نقول أن الجملة مقيدة بالوصف تدل على المفهوم بنحو السالبة الكلية الجزئية، بمعنى أنها تدل على انتفاء الحكم عن بعض أفراد الموضوع الفاقد المن الفاقد بالوصف. نفس الكلام نقوله في باب الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأن معنى الغاية يستلزم ذلك. واضح جدا معنى أن هذا غاية، يعني أن ما قبلها ينتفي، المربوط بها ينتفي بتحقق، وإلا لما كان الغاية أن ما قبلها ينتفي.
صم إلى الليل
الصوم
بعد انتفاء الليل
ما قبلها
الصوم،
وإلا لما كانت غاية. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغياة هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجهول والمدلول لذلك الخطاب. فعلى الأول إذا كان المغيا طبيعي الحكم يثبت المفهوم، دونه على الثاني، الثاني الذي ينتفي بتحقق الغاية شخص الحكم، هذا مو مفهوم. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى وإلا إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية، فنقول تارة وجوب الصوم مغيا بالغروب، ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب.
فشكل المفهوم الاسمي إذا كانت جملة فالجملة فعلا مفهوم
الاسمي، وإذا كنا صوم إلى الليل الغاية مفادة
بمعنى الحرفي
إلى كنسبة. إحنا لأجل التوضيح نقول التوضيح نبدل
حتى لا جملة اسميه هم معناه يسترسل
لا وجوب صم مغيا، يعني الغاية بيناها بكلمة مغيا، ومغيا اسم
نفس مفهوم مغيا واحد
غير الجملة. لا لا مش الغاية.
الجملة كلها معنى فرق.
لا نفس الغاية.
بلى.
وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعية وجوب الصوم مغيّة بالغروب. إذا كان طبيعة مغيّة بالغروب هو ينتفي بتحقق الغاية هو معنى المفهوم إذا افترضنا أن الطبيعي، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق في 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 وجوب الصوم الموضوع في القضية. فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيا بمثابة الممنوع يعني المحظور، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد لإثبات أن الموضوع هو المطلق والطبيعي. فلذا حتى ما تجري في الموضوع واضح شلون تجري قرينة الحكمة في الموضوع. نقول لو كان المراد نوع خاص من الربا لبينه، فإذا ما بينه معناه طبيعي الربا يكون ممنوع. هنا لو كان المراد نوع خاص من وجوب الإكرام لبينه، فإذا ما بينه معناه طبيعي وجوب الإكرام يكون مغير. وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيا بالغروب. الشارع أصدر فد وجوب مغيا بالغروب، ثاني يوم يصدر فد وجوب غير مغيا
بالغروب،
ما في هذا. على إصدار وجوب مغيا بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيا. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه الشارع والذي أصدره الشارع. هذا الوجوب اللي أصدره مغيا بالغروب فينتفي بتحقق الغاية، وهذا ليس له فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيا هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة يعني صم إلى الليل في قوة القول الثاني للأول، إذ يفهم منها صم إلى الليل شوفها منها جعلوا وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، والشارع قد أبرزه بذلك الخطاب وجعله مغيا بالليل. وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم، بمعنى أن صوم إلى الليل يدل على هذا المقدار أن وجوب الصوم لا يثبت لتمام الأفراد المتحققة فيما بعد الغاية، يثبت لبعضها. هذا يكفي في مقام صوم كلام المتكلم عن اللغوية في مقام التقييد بالغاية، وإلا إذا كان الحكم ثابتا لتمام أفراد ما بعد الغاية التقييد بالغاية يكون شنو؟ يكون لغوا.
الجملة الثانية جعل الشارع وجوب الصوم المغيّة بالغروب، المغيّة
بالغروب وصف يعني صفة وجوب الصوم صح صح
علاجها نفس علاج السبب.
فشنقول جعل الشارع وجوبا للصوم واضح مغيّا مو
هذا مو مو وصف بس هنا الجملة جعل الشارع وجوب الصوم المغيّة بالغروب.
جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب خلاص فيكون صفة، معناه شنو؟ أن الشارع جعل فد وجوب للصوم، هذا الوجوب موصوف بأنه مغيا موصوف بأنه مغيا بالغروب، فالذي لا تحققت الغاية ماذا ينتفي؟ هذا الوجوب المجعول من قبل الشارع. قال ما ينافي أن الشارع يجعل بجعل آخر وجوبا آخر غير مغيا بالغروب. جعل
الجملة الوصفية نفس الشيء أما يمنع أن الشارع يجعل وجوب آخر
جملة الوصفية ياهو النحو الأول نحو الأول مهج عبرنا عنه وجوب الصوم مغيّا تمسكنا بقرينة الحكمة في موضوع الجملة لإثبات أن المغياه هو مطلق وجوب الصوم. واضح؟ المفهوم الآخر مفهوم الاستثناء. استثناء هكذا لو وردت هذه الجملة: أكرم الفقراء إلا الفساق. أكرم الفقراء إلا الفساق. معنى أن الجملة الاستثنائية لها مفهوم يعني شنو؟ يعني أن الحكم الثابت للمستثنى لا يثبت علما للمستثنى منه لا يثبت علما المستثنى ياهو فساق، مستثنى منه فقراء. أكرم الفقراء يعني وجوب الإكرام الثابت للفقراء لا يثبت علما للفساق. فأكو واحد يناقش في هذا فيما في هذه في هذا الشيء؟ واضح انه معنى الاستثناء هو هذا، معنى انك تستثني من الفقراء الفساق، يعني معنى انك تستثني منهم من حيث الحكم، يعني ان الحكم الثابت للفقراء لا يثبت لمن؟ لا يثبت للفساق. واضح؟ هذا معنى الاستثناء. اكرم جاء القوم الا زيد، يعني شنو يعني زيد ما جاء؟ واضح؟ حضر الجميع الا عامر، يعني عامر ما حضر الى اخره. اكرم الفقراء الا الفساق، يعني الفساق ينتفي عنهم الحكم. وهذا هو معنى المقال. فاذا الجمله الاستثنائيه كالجمله الغائيه لا اشكال في انها تدل على ربط مخصوص يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند تحقق يعني عن المستثنى، يستلزم انتفاء الحكم عن المستثنى. وانما الكلام ان الذي ينتفي ما هو، هم نفس الكلام في الجملة الغائية، الذي ينتفي عن المستثنى هل هو طبيعي الحكم طبيعي وجوب الإكرام أو لا، هذا الحكم الثابت للمستثنى منه ينتفي عن من؟ ينتفي عن المستثنى. أيضا نفس الكلام نكرر سابقا، أن المستفاد من هذه الجملة ما هو؟ هل المستفاد منها أن وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، أو نستفيد منه أن الشارع جعل وجوبا للإكرام مستثنا منه الفساق؟ إذا استفدنا المعنى الأول يعني وجوب الإكرام مستثنى منه الفساق، فهم نتمسك بإطلاق وجوب الإكرام لإثبات أن الفساق استثني من مطلق وجوب الإكرام وتدل على المفهوم. وأما إذا كان مستفيد منه أن الشارع جعل فد وجوب للإكرام للفساق مستثنى منه منه من للفقراء واستثنى منا الفساق، الذي يفهم من هذه الجملة أن هذا الحكم المجحوظ من قبل الشارع لا يثبت علما للمستثنى، وهذا لا ينافي أن هناك حكما آخر مماثل يثبت علما يثبت للمستثنى بنفس البيان السابق. فأيضا الصحيح أن الجملة الاستثنائية أيضا لا تدل على ماذا؟ لا تدل على المفهوم. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، ولكن المهم تحقيق أن المنفية عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم منفي عن المستثنى حتى يثبت المفهوم أو شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق إلى مفهوم اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، يعني طبيعي وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، يعني الطبيعي لا يثبت للفساق، وهذا معنى المفهوم. طبيعي الحكم لا يثبت للفساق، هذا هو المفهوم. وأن نقول تارة أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، فهذا المجعول من قبل الشارع ما يشمل المستثنى. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، فالطبيعي لا يثبت للمستثنى. والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم، يعني شخص الحكم لا يثبت للمستثنى. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح يعني الثاني. يعني لا نستفيد من جملة أكرم الفقراء إلا الفساق لأن إلا هذا المعنى، الشارع جعل وجوبا للإكرام مستثنى منه الفساق. وهذا هو الأصح كما مر في الغاية. مفهوم الأخير في هذا البحث هو مفهوم الحاصر. مفهوم الحاصر يختلف عن بقية المفاهيم في أنه لا إشكال في أنه يدل على الرفع المخصوص المستلزم للانتفاء عند الانتباه، كما أنه لا إشكال في أن الذي ينتفي هو طبيعي الحكم مو شخص الحكم. ومن هنا لا كلام في أن الجملة التي تحقق فيها الحاصر تدل على ماذا؟ تدل على المفهوم بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عن المورد المحصور. واضح. أدوات الحاصر كثيرة، مثلا في المثال الذي إنما قام زيد، هكذا تقول إنما قام زيد، لا إشكال في أن هذه تدل على انتفاء طبيعي، قال أن جملة الحاصر تدل على هذا المعنى، إنما الشاعر زيد تدل على حصر الشاعرية بماذا؟ بزيدين. إنما زيد شاعر تدل على ماذا؟ تدل على حصر زيد بالشاعرية، وهذا الفرق بينهما. إنما الشاعر زيد يعني غير ماكو شاعر، وهذا هو المفهوم. إنما زيد شاعر يعني أن زيد لا يعرف شيئا سوى ماذا؟ سوى الشعر، وهذا هو معنى المفهوم. فالمفهوم في كل جملة من أدوات الحصر يختلف معناها باختلاف تركيبها. فإذن دلالة الجملة المحتوية على أداة الحصر على المفهوم لا إشكال فيها، وإنما يقع الكلام في صوريات المسألة، في صوريات أدوات الحصر. السيد يقول بأنه لا إشكال في أن إنما من أظهر أدوات الحصر، إنما فهي تدل على المفهوم بلا إشكال بالنحو اللي مثلنا به. أكو شيء آخر هم يتعرض له، يقول بأنه أيضا من أدوات الحاصر، وهو جعل العام موضوع والخاص محمول، لكن مع تعريفه الموضوع. ابنك هو زيد، واضح. أكو فرق بين أن تقول زيد ابنك، هذا ما بيها مفهوم، يدل على أن زيد ابنه، أما أنه غيره ماكو ابن عدة ما بيه دلالة، زيد ابنه ما بيه دلالة،
لكن زيد هو ابنه
ما بيه دلالة، تدل على أن زيد ابنك، أما أن غيره ما عدك ابن ما بيه دلالة، بخلاف ما إذا قلت ابنك شنو هو زيد، ابنك هو زيد يدل على ماذا؟ على أن ابنك الوحيد هو ماذا؟ هو زيد، فينتفي البنوة عن غير زيدين. السيد قدس الله نفسه يحاول أن يخرج كيفية دلالة لماذا ابنك هو زيد تدل على هذا المعنى، تدل على الحاصل، تدل على المفهوم، لماذا تدل على الحاصل؟ سيقول باعتبار أن المتعارف في القضية الحملية اللي بها محمول وموضوع، أن المحمول ينطبق على جميع ما ينطبق عليه ماذا؟ الموضوع في كل قضية حملية. حينما تقول الإنسان ناطقا يعني أن الناطق يثبت لكل فرد من أفراد الإنسان. الإنسان ماذا؟ الإنسان مفكر، الإنسان له يمشي على قائمتين، الإنسان هذا إلى آخره. من يقول الإنسان أبيض؟ إذا يقول الإنسان أبيض يعني كل فرد من أفراد الإنسان أبيض، لا الجملة تكون كاذبة. بينما الإنسان ناطق ظاهر القضية الحملية أن المحمول يثبت لكل فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد الموضوع. هاي قضية واضحة. يقول لما نجي إلى هذه القضية، ابنك هو محمد، واضح. ياهو الموضوع؟ ابنك. ياهو المحمول؟
هو
محمد، واضح. هنا بمقتضى هاي القضية اللي قلناها من أن القضية الحملية يكون المحمول ثابتا ومحمولا على كل فرد من أفراد الموضوع، كنا نقول بأن محمد يثبت لكل ما يصدق عليه الموضوع، واضح. يعني لكل ما يصدق عليه الابن، واضح. عنه. ونقول أن محمد يثبت لزياد اللي هو ابنه، يثبت لعمر اللي هو ابنه، محمد يثبت علما على نفسه فقط، ما يمكن أن يكون ثابت علما لكل ما يصدق عليه الموضوع. لو فرضنا أن الموضوع له أفراد متعددة، بينما القضية الحملية دائما شو يقول؟ أن المحمول يجب أن يثبت لتمام ما يصدق عليه ماذا؟ الموضوع. فإذا لأجل أن نحافظ على هذه القضية المسلمة في هذه الجملة، لابد أن شو نقول؟ نقول بأن الجملة تدل على الحصر. زيد ما عد ابن غير ماذا؟ غير محمد. فإذا ما عد ابن غير محمد، هذه القضية تصدق، لأن هذا الابن نقول أن محمد يصدق على كل ما يصدق عليه الابن، والمفروض أن الابن لا يصدق إلا على من؟ إلا على هذا الشخص، فيصدق عليه ماذا؟ محمد. فتدل الجملة على الحصر. واضح كل دقيقة، الاستفادة جدا دقيقة وعميقة. الجملة الحملية هكذا المستفاد منها أن المحمول يصدق على جميع ما يصدق عليه الموضوع. هاي لما نريد نطبقها على جملة ابنك هو محمد، مو صحيحة إلا إذا كان ابن منحصر بمحمد. إذا كان عدة ثلاث أبناء الجملة مو صحيحة، لأن محمد لا ينطبق على زيد ولا ينطبق على عمر. واضح؟ فإذا حتى نصحح هاي القضية ويكون المحمول منطبق على تمام ما يصدق عليه الموضوع، لابد أن نفترض أن هذا ما عدة إلا ابن واحد وهو ماذا؟ وهو محمد. وقت ما افترضنا هذا وهو معنى الحاصر أنه ما عد ابن إلا زيد، حينئذ يصدق ابنك هو زيدون، نقول أن زيد يصدق على جميع ما ينطبق عليه الموضوع، والمفروض أن الموضوع لا ينطبق إلا على هذا الشخص بالذات، وهذا ينطبق عليه زيدون. فإذا تدل على الحصر بهذا البيان. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفروض، يعني انتفاء الحكم عن ذلك عن غير الموضوع، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير ماذا؟ عن غير الموضوع المحصور به، وهذا واضح. والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم. بعدنا ما نقدر نناقش أنه شخص الحكم، ليش؟ يقول على أن المحصورة طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ. لو كان المحصور هو الحكم، المحصور هو شخص الحكم، الحصر شنو معنى؟ هو طبعا مقيد بموضوع الحصر، بعد ما إلى معنى يصير. إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وعن بالتلازم الأرضي بلا أشكال. ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا، فيقال ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص، حتى ينطبق الخاص على كل ما ينطبق عليه العام، وإلا إذا كان العام غير منحصر الخاص ينطبق على بعض الأفراد لا على جميع الأفراد. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. السابق كان في تحديد دلالات الدليل شرح اللفظ تكلمنا فيه عن العالم والأطلاق والمفاهيم كلها تدخل في تحديد دلالات الدليل الشرح اللفظي. الآن يقع الكلام في تحديد دلالات الدليل الشرحي غير اللفظي. والدليل غير اللفظي قلنا سابقا أنه يشتمل على الفعل وعلى التقرير، فالفعل يعتبر دليلا شرعيا لأنه غير لفظي لا صدر من المعصوم، وتقرير المعصوم أيضا يعتبر دليلا شرعيا على الإمضاء وهو أيضا غير لفظي. بالنسبة إلى دلالات الفعل باعتبار دليل شرعي غير لفظي تقدم الحديث عنه مفصلا في الحلقة السابقة، وقلنا بأن الفعل الصادر من المعصوم لا يكشف عن الوجوب، كما أن ترك فعل من قبل المعصوم لا يكشف عن حرمة ذلك الشيء، وإنما غاية ما يكشف عن الفعل الصادر من المعصوم هو عدم حرمة ذلك الفعل، لأن المعصوم عليه السلام لا يفعل الحرام، فإذا صدر منه فعل نقطع بأنه هذا ليس بحرام، أما أنه واجب أو مستحب هذا لا يمكن استفادته من مجرد الفعل، كما أن ترك المعصوم لفعلين لا يكشف إلا عن عدم وجوب ذلك الفعل، لأن المعصوم عليه السلام لا يترك الواجب، أما أن ذلك الفعل الذي تركه حراما أو مكروها مجرد الترك لا يكشف عن ذلك. قلنا أيضا هناك بأنه ربما يقال بأن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يفعل المكروه، بناء على هذا حينئذ المعصوم إذا فعل فعلا نستكشف عدم كون ماذا إذا فعل فعلا نستكشف عدم كون ماذا عدم كون مكروه، كما استكشفنا عدم كون حرام نستكشف أيضا عدم كون ماذا مكروه، بناء على أن المعصوم لا يفعل المكروه كما لا يفعل الحرام. استثنينا من ذلك صورة واحدة وهي يكون فيها فعل المعصوم كاشفا عن الاستحباب والمطلوبية الشرعية، وهي ما إذا كان ذلك الفعل عباديا وجاء به المعصوم. الفعل الذي يأتي به المعصوم إذا كان توصليا لا يكشف إلا عن عدم الحرمة أو عدم الكراهة، لكن إذا كان عباديا وصدر من المعصوم في هذه الحالة نستكشف كون ماذا كون مطلوب، وكون مطلوب يكشف عن كون ماذا عن كون مستحب بلا إشكال. الفعل عبادي يصلي ركعتين عندما يدخل المسجد مثلا، نجد أن المعصوم عندما يدخل المسجد يصلي ركعتين ويواظب على هذا الفعل، حين نستكشف من هذا الفعل أن هذا الفعل مستحب عن مواظبة، وكونه مستحب باعتبار أنه عبادي هذا الفعل، وكون عبادي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قصد القربة، وقصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر، فالأمر قصد وجود أمر يتعلق بذلك الفعل حتى يكون الإمام متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا هو يكشف عن تعلق الأمر به فيكشف عن مطلوبيته غاية الأمر. إحنا من نقدر نقول أنها المطلوبية مطلوبية حتمية حتى يكون واجب، نقول أنها مطلوبية شنو؟ استحبابية، فيقول أنه ماذا؟ أنه مستحب. هذا كله تقدم في الحلقة السابقة. الشيء الآخر اللي ننبه عليه هنا همات أيضا تقدم في الحلقة السابقة أن الفعل مجمل دائما، الفعل يختلف عن الدليل اللفظي، الدليل اللفظي قد يتمسك بإطلاقه لإثبات شمول الحكم الوارد في الدليل المطلق لجميع أفراد الدليل المطلق، أما الفعل فلا يمكن التمسك بإطلاقه، بل لا بد أن يقتصر فيه دائما علما على القدر المتيقن، لأن الفعل ليس فيه إطلاق، الإطلاق من شؤون الكلام من شؤون اللفظ، الفعل ليس فيه إطلاق، فلا بد أن نقتصر في الفعل علما على القدر المتيقن. كل الأدلة غير اللفظية وهي ما تسمى بالأدلة اللبية لا بد أن يقتصر فيها على ماذا؟ على القدر المتيقن، لا معنى التمسك بإطلاقها لأنها ليست لفظ ليست كلام. فالفعل حينما نريد أن نستدل بفعل المعصوم على عدم حرمة ذلك الفعل لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن، ومعنى الاقتصار على القدر المتيقن هو أن نأخذ جميع الظروف واضح، والملابسات التي صدر فيها الفعل بنظر الاعتبار، فنتعدى إلى الفعل مع أخذ بنظر الاعتبار جميع الظروف التي صدر فيها ذلك الفعل، وهذا معناه الاقتصار على قدر المتيقن. لو فرضنا أن ظرفا من الظروف كان مقترنا بفعل المعصوم، ما نقدر نلغي هذا الظرف ونعمم الحكم المن في فعل ليس فيها هذا الظرف. واضح؟ لماذا؟ لأننا لا نعلم أن هذا الحكم ثابت في مورد الفاقد لذلك الظرف المعين أو لا، ومقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو أن نعمم الحكم إلى الحالة المماثلة لحالة المعصوم التي صدر فيها الفعل. والنكتة في ذلك ما قلناه من أن الفعل دليل مجمل، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن. هذا كله بالنسبة للقسم الأول من الدليل غير اللفظي وهو الفعل. الكلام الآن في الدليل الثاني، هو القسم الثاني من الدليل غير اللفظي وهو التقرير. لا إشكال أن تقرير المعصوم يكشف عن الإمضاء، بمعنى أن المعصوم إذا سكت عن فعل يواجهه حينئذ سكوته يكون كاشفا عن إمضاء ذلك الفعل وعن مشروعية ذلك الفعل.
عن إباحته
هذا السنجن بحثا، كشف السكوت والتقرير عن الإمضاء قلنا إلى أساسين سابقا بحثنا في هذا في الحلقة السابقة، أساس عقلي وأساس شنو؟ أساس استظهاري. لماذا يكون سكوت المعصوم عن سلوك يواجهه كاشفا عن إمضاء ذلك السلوك ورضاه بذلك السلوك؟ تارة يقال أن هذا الكشف مبتني على أساس عقلي. الأساس العقلي قلنا إما باعتبار كون المعصوم مكلف، وإما باعتبار كونه شنو؟ مكلف، مفصلا قدم في الحلقة السابقة. على أساس كون المعصوم مكلف، بمعنى أن المعصوم هو الذي يكون ماذا؟ هو شارع، هو بنفسه هو الشارع، مشرع. فإذا كان مشرعا حينئذ إذا صدر فعل وعمل من مكلف في مقابله فهو مسؤول باعتبار الحكم القائل بوجوب تعليم الجاهل على بيان الحكم لو لم يرضى بذلك السلوك. فإذا سكت ولم يبين خطأ هذا السلوك، سكوته مع كونه مكلف ومشرع ويجب عليه تعليم الجاهل، ماذا؟ حينئذ يكشف عن ماذا؟ يكشف عن كونه يرضى بذلك السلوك ويقتنع بذلك السلوك، وهذا هو معنى الإمضاء الذي يكشف عنه سكوت المعصوم. الأساس الاستظهار اللي قلنا سابقا هو عبارة عن ظهور حال المعصوم باعتباره هو صاحب الشريعة وهو المبلغ للشريعة، أنه حينما يسكت عن سلوك يواجهه يكون راضيا بذلك السلوك. وقلنا بأن هذا الأساس الاستظهار موجود في كل رئيس مع مرؤوسيه، في كل مسؤول عن عمل معين مع من يعمل في ذلك العمل المعين.
في الأساس العقلي باعتبار كونه مكلف،
باعتبار كونه مكلف هذا تعليم الجاهل، باعتبار كونه مكلف يعني باعتبار كونه مشرع ولا يفوت الغرض. فإذا كان لا يفوت الغرض حينئذ لا بد أن ينبه على خطأ ذلك السلوك، فإذا ما نبه نستكشف الرضا. الأساس الاستظهار اللي قلنا بأنه حال كل رئيس ملة مع أتباعه مع مريديه مع تلامذته، وأنه إذا صدر سلوك معين من أحد أتباعه وسكت عن ذلك السلوك المعين، ظاهر حاله لا باعتبار كونه مكلف ولا باعتبار كونه مكلف، لا، ظاهر حاله هو أنه يرضى بذلك السلوك، وإلا إذا كان غير راضي بذلك السلوك لا بد أن ينبه. هذا الأساس الاستظهاري. السلوك اللي يواجه المعصوم تارة يكون سلوك فردي، وأخرى يكون سلوك ماذا؟ سلوك عام موجود عند العقلاء. السلوك الفردي بأن يواجه المعصوم عملا معينا صادرا من مكلف معين، بمرأة وبمسمع من المعصوم يأتي مكلف من المكلفين يمسح على الخف مثلا أمام المعصوم، والمعصوم يسكت عن ذلك، يستكشف أنه يمضي هذا العمل. وتارة يكون السلوك سلوك عام يواجهه المعصوم، وهو ما يسمى بماذا؟ بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية عبارة عن سيرة وسلوك عام موجود عند العقلاء، صادر من العقلاء. بما هم عقلاء المعصوم يواجه هذه السيرة، حينئذ سكوته يكون كاشفا عن امضاء تلك السيرة. السيد قدس الله نفسه يقول في هذا المجال، في مورد السلوك العام من قبل العقلاء، لا بد من التمييز بين نوعين من السيرة. السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، والسيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. المراد من السيرة بلحاظ مرحلة الواقع بمعنى السيرة التي يحاول من قبل العقلاء أن يثبت بها حكم واقعي ليس مقيدا بالشك ومشروطا في ظرف الشك وثابتا في ظرف الشك، وإنما حكم واقعي من قبيل السيرة القائمة على أن من حاز ملك مثلا، واضح؟ السيرة القائمة على جواز التصرف في ملك الغير بماذا؟ بطيب نفسه فقط، ولو لم يصرح لفظا بذلك بالرضا. لا إشكال في وجود هاتين السيرتين من قبل العقلاء على أن الإنسان يجوز له أن يتصرف في كتاب زيد، في مال زيد، بمجرد أن يعلم ويحرز طيب نفسه ورضاه بذلك. هذه السيرة قائمة. الغرض من هذه السيرة هو الغرض من هذه السيرة ما هو؟ هو إثبات إباحة هذا التصرف في ظرف إحراز طيب النفس والرضا، كما غرض من السيرة الأولى هو إثبات التملك والملكية بمجرد ماذا؟ بمجرد الحيازة. الملكية الثابتة بهذه السيرة بالحيازة، والإباحة الثابتة عند إحراز طيب النفس، هذه تعتبر أحكام واقعية ليست مقيدة بالشك. فإذا هذه سيرة ثابتة في مرحلة الواقع، هذا نوع. النوع الآخر السيرة الثابتة بلحاظ مرحلة الظاهر، بمعنى أن الذي يثبت بهذه السيرة يثبت في ظرف الشك بالواقع، لا يثبت بعنوان أنه هو الواقع، وإنما هو يثبت في ظرف الشك بالواقع. وكل السير القائمة على العمل بالظنون المعينة من قبل العقلاء تعتبر داخل النوع الثاني، يعني سيرة قائمة في مرحلة الظاهر. مثلا عندما تقوم السيرة من قبل العقلاء على العمل بخبر الثقة، عندما تقوم السيرة بعمل من قبل العقلاء على العمل بخبر مثلا بقول اللغوي، هذه سيرة في مرحلة الظاهر، بمعنى أن العقلاء هكذا يستقر بناؤهم على العمل بهذا الظن في ظرف الجهل بماذا؟ بالواقع، في ظرف الجهل بالحكم الشرعي، في ظرف الجهل بالواقع، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي كلمة في السيرة العقلائية، في ظرف الجهل بالواقع، حينئذ العقلاء جرت سيرتهم على العمل بالظن الخبري، واضح؟ في مقام مثلا في مقام التعامل، في مقام ترتيب الآثار الشخصية للمكلفين للعقلاء، العقلاء يقول الإنسان مرة يعلم بالواقع فيرتب الآثر على الواقع، أما إذا جهل بالواقع انعقدت سيرتهم على العمل بماذا؟ بالظن الناشئ من خبر الواحد. في ظرف الجهل بالواقع انعقدت سيرتهم على العمل بقول اللغوي في مقام تشخيص الواقع، لأن قول اللغوي يفيد الظن بماذا؟ الظن بالواقع، فسيرة العقلاء استقرت على العمل بالظن اللغوي الناشئ من قول اللغوي. هذه السير ليست سيرة ثابتة في مرحلة الواقع، بمعنى أنه ليس المقصود منها إثبات حكم واقعي، وإنما المقصود منها دائما إثبات ماذا؟ إثبات حكم ظاهري، لأن حجية قول اللغوي وحجية خبر الواحد كلها أحكام ماذا؟ أحكام ظاهرية مجهولة في ظرف الشك بماذا؟ في ظرف الشك بالواقع. واضح الفرق بينهما؟ بالنسبة إلى النوع الأول، يعني السيرة القائمة في مرحلة الواقع، في هذا النوع لا إشكال في أن ما ذكرناه من الأسس
التي على أساسها نستكشف رضا المعصوم من سكوته تنطبق على النوع الأول بلا أشكال. والنوع الأول هو ماذا؟ إن مثلنا له بالسيرة القائمة على الملكية في الحيازة، والسيرة القائمة على إباحة التصرف بمجرد طيب النفس. في هذه الحالة لا أشكال أن ما ذكرناه ينطبق عليها، بمعنى أن سكوت المعصوم عن هذه السيرة العقلائية يكشف عن رضاه بتلك السيرة. وبهذا نتوصل إلى إثبات نفس الحكم الشرعي بالإباحة ونفس الحكم الشرعي بالملكية عن طريق الحيازة، لأن المعصوم عليه السلام لا بد أن يكون له موقف عملي اتجاه هذا الفعل الصادر من العقلاء، وهو التصرف بمال الغير بمجرد إحراز طيب النفس. هذا التصرف لا بد أن يكون المعصوم له موقف عمل اتجاه هذا التصرف، بمعنى أنه إما أن يرضى به أو ماذا؟ أو لا يرضى به. حينئذ نطبق ما تقدم من أنه إذا كان لا يرضى به فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يردع عنه بحكم كونه شارعا ومكلفا، والأساس الاستثمار نطبقه هنا، لا بد أن يردع عنه. فإذا سكت ولم يردع نستكشف من سكوته رضاه بذلك الشيء. فإذا المعصوم أيضا يرضى بأن الحيازة مملكة، فالحيازة تعتبر مملكة عند الشارع. واضح؟ بل هذا لابد من إحراز عدم المانع. هذا كنا نبهنا عليه مفصلا في الحلقة السابقة، بأن سكوت المعصوم إنما يكشف عن الرضا فيما إذا كان لم يكن هناك مانع من الرادع، حينئذ سكوته يكشف عن الرضا. وإلا إذا كان هناك مانع يمنع من الرادع من قبيل تقية وأمثال التقية سكوته لا يكشف عن الرضا كما هو هذا. ولذا في كل مورد في الروايات إذا تلاحظون إذا احتمل وجود تقية يتوقفون الفقهاء مثلا يقولون هذا الدليل صدر بداع التقية، حين لا يفرق بين الدليل اللفظي الصادر بداع التقية وبين الفعل الصادر بداع التقية، مع إحراز جميع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط وجوب تعليم الجاهل، حينئذ يكون سكوته كاشفا عن الرضا. يعني هذا نأخذ في الشيء مفروغ منه. بعبارة أخرى كلامنا في الكبرى الآن في مقام التطبيقات والصغريات، هذا في البحث آخر، يعني كل مورد يختلف عن المورد الآخر، قد مورد بيحتمل التقية قد مورد يقطع فيه بعدم التقية، كما إذا كان الفعل الصادر من المعصوم مطابق لمن؟ مطابق لأرائنا العامة، يعني الحاجة يقطع بعدم التقية. في هاي الحالة في النوع الأول قلنا بأنه لا أشكال في إمكان تطبيق ما ذكرناه من كشف سكوت المعصوم عن الرضا عن النوع الأول، باعتبار أن المعصوم لا بد أن يكون له موقف عملي اتجاه هذا السلوك الصادر من العقلاء، إما أن يرضى به أو لا. فإذا كان ما يرضى به فحينئذ لا بد أن يردع، وإلا لزم المحاذير السابقة، فسكوته دائما يكون كاشفا عن ماذا؟ عن رضاه بذلك السلوك. فقلنا بأنه عن هذا الطريق نستكشف أن الحيازة مملكة عنده، وأنه هو يرى إباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه. واضح هذا؟ هذا كله بالنوع الأول. الآن إذا دخلنا بالنوع الثاني، هل النوع الثاني كالنوع الأول في إمكان تطبيق ما ذكرناه في مقام الاستكشاف أو لا يختلف؟ واضح. النوع الثاني هو شنو قلنا؟ النوع الثاني قلنا السيرة العقلائية القائمة في مرحلة الظاهر التي يكون الغرض منها إثبات حكم في ظرف الشك بالواقع، إثبات شيء كالحجية مثلا في ظرف الشك بالواقع، كالسيرة القائمة مثلا على العمل بقول اللغوي. السيد قدس الله نفسه هنا في هذا النوع الثاني أيضا يقسمها إلى قسمين، يقول هذه السيرة القائمة على العمل بقول اللغوي تارة ترتبط بالأغراض الشخصية لكل مكلف، الأغراض الشخصية التكوينية لكل مكلف، وتارة ترتبط بالأغراض الشخصية التشريعية لكل مكلف لا التكوينية. الفرق بينهما شنو؟ الفرق بينهما أنه تارة نفترض أن العقلاء يراجعون قول اللغوي، يراجعون الصحاح، يراجعون التهذيب في مقام تعيين معنى الكلمة، لكن السيرة منعقدة على العمل بقول اللغوي لأجل تحصيل الوصول إلى الأغراض الشخصية التكوينية، بمعنى أن الإنسان كما يمثل يقول إذا أراد أن يؤلف كتابا واضح فأراد أن يضع كلمة في موضع من الكتاب مثلا وشك في معناها الواقعي، هنا في الحالة يراجع يرجع إلى القول اللغوي فيعمل بقول اللغوي لأجل تحقيق هذا الغرض الشخصي التكويني، واضح. تارة نفترض أن السيرة من هذا القبيل، وتارة نفترض أن السيرة تحقق الأغراض التشريعية للمكلف للأغراض التكوينية، يعني في مقام تحديد علاقة الآمر بالمأمور يرجع فيها علما، يرجع فيها إلى قول اللغوي، يعني المأمور حتى يحصل على معذر أمام آمره يرجع علما إلى قول اللغوي، الآمر حتى يحصل على منجز على مأموره يرجع علما، يرجع إلى قول اللغوي. هذه أغراض تشريعية بمعنى أغراض ترتبط بالآمر وماذا والمأمور، ليست أغراض تكوينية من قبل أن يضع كلمة في موجود معين أو يريد أن يفسر بيت شعر مثلا ويتعثر عليه معناه فيرجع إلى كتب اللغويين حتى يفهم معنى هذا البيت، هذا غرض تكويني يسمى، ليس غرضا تشريعيا مرتبطا بالآمر والمأمور. الأغراض التشريعية دائما عبارة عن تحصيل المنجز وماذا والمعذر، تحصيل المنجز للآمر على مأموره وتحصيل المعذر للمأمور بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى آمره. لو فرضنا أن الآمر مثلا قال أكرم العالم، الآمر العرفي، كلامنا مو بالشارع الزاني، كلامنا في السيرة العقلائية القائمة عند العقلاء، الآمر العرفي قال أكرم العالم، هذا المأمور شك في أن العالم هل ينطبق على من تلبس بالمبدأ سابقا، هل مسألة المشتق المفروض عنها أصوليا، يعني عالم خو الآن واحد عالم فعلا فعلا متلبس بالعلم وهذا يجب إكرامه بلا إشكال على قدر المتيقن من أكرم العالم، وأخرى نفترض أن إنسانا كان عالما سابقا الآن فقد علمه، واضح، من تلبس بالعلم سابقا هل يشمله هذا وجوب الإكرام، واضح أو لا؟ هذا حينما يرجع صحيح يرجع إلى قول اللغوي، لكن حينما يرجع إلى قول اللغوي لا لأجل تحصيل غرض تكويني، وإنما يرجع إلى قول اللغوي حينما قول اللغوي إذا قل بأنه من تلبس بالعلم سابقا وانقضى عنه مبدأ التلبس هذا ليس عالما، واضح، فهو يجي يكرم ماذا؟ يكرم خصوصا من تلبس بالمبدأ في الحال وذاك ما يكرمه، وإذا قل المولى ليش ما أكرم الذاك؟ قل له عدي شنو؟ عدي معذر. ففي مقام تحصيل المعذر أمام المولى المأمور يرجع لمن؟ إلى قول اللغوي. كذلك الآمر في مقام تحصيل المنجز بالنسبة إلى مأموره أيضا يرجع لمن؟ إلى قول اللغوي، فيرجع المآمر إلى قول اللغوي، فيجد أن اللغوي يصرح بأن من قضى عنه مبدأ التلبس أيضا عالم، فيقول للمأمور بأنه هذا أيضا ماذا؟ عالم، فهذا منجز يعتبر وأنت قد عصيت هذا التكليف. فإذا الرجوع إلى قول اللغوي له حالتان، تارة يرجع إلى قول اللغوي لأجل إثبات غرض وتحصيل غرض تكويني لا يرتبط بالآمر والمأمور بعلاقة بين الآمر والمأمور، وأخرى يكون لأجل تحصيل غرض تشريعي، بعبارة أخرى لأجل تحصيل المنجز وماذا والمعذر. هذا واضح. السيد قدس الله نفسه يقول بأن هذا النوع الثاني بقسمه قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه سابقا عليه في مقام استكشاف الغرى من السكوت. أما القسم الأول من النوع الثاني وهو الرجوع إلى قول اللغوي مثلا في مقام تحصيل الغرض التكويني، يقول هذا قد يستشكل فيه ويقال بأن هذا لا يكون كاشف سكوت المعصوم عن مثل هذه السيرة، لا يكون كاشفا عن رضاه بتلك السيرة، لأن المفروض أن السيرة منعقدة على تحصيل غرضا تكوينيا لا علاقة له بالأغراض التشريعية. المعصوم أصلا لا يجب عليه أن يحدد موقفا معينا اتجاه مراجعة كتاب الصحاح لأجل تحصيل تفسير بيت شعر. واضح؟ من يقدر نقول بأن المعصوم إما أن يرضى بذلك السلوك أو لا يرضى؟ فإذا كان ما يرضى لابد أن يرضى، لابد أن ليش يرضى؟ وغرض تكوين هذا عند العقلاء، موجود عند العقلاء، استقر بناءهم عليه، فحينئذ الشرع لا يتدخل في الأغراض التكوينية. واضح؟ في الأغراض التكوينية الشرع لا يتدخل أصلا، لا علاقة له بذلك أصلا. الشرع يتدخل في الأغراض التشريعية في مقام تعيين المنجز والمعذر. الشرع يتدخل يقول أنا أرضى بقول اللغوي باعتبار منجز للتكليف، أو أرضى بقول اللغوي باعتبار مؤمن معذر. هذا إلى معنى يتدخل. أما في الأغراض التكوينية العادية أنا أرجع إلى كتاب الصحاح، ما أرجع إلى كتاب مثلا الزمخشري أساس البلاغة، ما له دخل بهذا المطلب. ما نقدر نقول بأن سكوت المعصوم عن مثل هذه السيرة يكشف عن رضاه بتلك السيرة وعن حجية قول اللغوي لأجل تحصيل الأغراض التكوينية. هذا ما يمكن استكشافه أصلا. هذا بالنسبة إلى النوع الأول. النوع الثاني أيضا قد يستشكل فيه في مقام استكشاف رضا المعصوم من سكوته، وذلك ببيان أن النوع الثاني وإن كان مرتبطا بالأغراض التشريعية، صحيح مرتبطا بالأغراض التشريعية لأن المفروض أن القسم الثاني من النوع الثاني لأجل تحصيل المنجز والمعذر، لكن في المقام نقول بأن هذه السيرة المنعقدة من قبل العقلاء لأجل تحصيل المنجز والمعذر لا يمكن أن تنطبق على آمر آخر لا يعتبر جزءا من تلك السيرة، وإنما هي سيرة من قبل الآمرين استقر بناءهم على العمل بها فيما بينهم هم أنفسهم، لا معنى لفرضها على غيرهم. العقلاء استقر بناءهم كآمرين ومأمورين، استقر بناءهم على العمل بقول اللغوي في مقام تحصيل المنجز وفي مقام تحصيل ماذا؟ تحصيل المعذر. صحيح. لكن هذا الآمر حينما استقر بناء على مراجعة قول اللغوي لأجل تحصيل المنجز، واضح؟ استقر هو بناءه على ذلك. هذا الشيء لا معنى لفرضه على آمر آخر لم يدخل جزءا في هذه السيرة، وإنما نقول أن العقلاء كآمرين ومأمورين استقر بناءهم على العمل بقول اللغوي. المعصوم حينئذ لا نستطيع أن نقول أن سكوته عن هذا الشيء يعتبر كاشفا عن رضاه بلحاظ أغراضه هو التشريعية. لا، قد هو في أغراضه التشريعية في مقام تحصيل المنجز والمعذر لا يرضى بمراجعة قول اللغوي، لكن هل يجب عليه أن يردع في مقام تحصيل المنجز والمعذر بلحاظ آمر عرفي ومأمور عرفي؟ يجب عليه أن يردع إذا كان لا يرضى في مقام تحصيل أغراضه هو الشرعية بمراجعة قول اللغوي؟ لا، يجب عليه أن يردع ليكن الآمر العرفي في مقام تعيين أن العالم يشمل من انقضى عنه مدة التلبس أو لا يرجع إلى قول اللغوي في مقام التنجيز وفي مقام التعبير. هم الآمر هيك قال، هم المأمور هيك استقر بناءهم على ذلك. الشارع ما لدخل في مقام تعيين تحصيل المنجز والمعذر لحاض الأغراض التشريعية للعقلاء أنفسهم. واضح؟ الشارع تمام نظره هو أن متفوت أغراضه هو التشريعية، أغراض نفس التشريعية المهم أن لا تفوت. بل إذا قلنا أن سيرة العقلاء انعقدت على مراجعة قول اللغوي لأجل تحصيل المنجز والمعذر حتى في الأغراض التشريعية الشرعية، حتى بلحاظ تحصيل الأغراض الشرعية المرتبطة بالشارع، إحنا نقول لا، لابد أن يردع. ليش؟ لأنه إذا ما ردع وما كان يرضى بقول اللغوي راح تفوت أغراض الشرعية. واضح؟ أما إذا فرضنا أن كما هو المفروض أن السيرة منعقدة فقط في المجال العقلائي، يعني منعقدة بين الآمرين العرفيين والمأمورين العرفيين من دون أن تكون منعقدة على ماذا؟ على تحصيل المنجز والمعذر بلحاظ الأغراض الشرعية، فحينئذ العقلاء يعملون بقول اللغوي لأجل تحصيل المنجز والمعذر عندهم فيما بينهم. من نقدر نقول أن سكوت الشارع عن مثل هذه السيرة يكشف عن أن الشارع يرضى في مقام تحصيل المؤمن والمنجز بالعمل بقول اللغوي في مجال أغراضه الشرعية؟ هذا ما نقدر نقوله، بل سكوته لا يكون حينئذ كاشفا عن ماذا؟ عن الرضا أصلا. واضح هذا المطلب؟
مخشي ليش ما منا؟
بلين؟
ليش ما منا؟
ليش
ما مربوط به؟ وتن... ما مرتبط به أصلا. ليش يمنع عنها؟
مقضية اجتماعية في العالم الإسلامي موجودة؟
أيه؟
هو يمنع عنها وهذا مو صحيح.
لا، إحنا كلامنا أن سكوت الشارع يكشف عن باعتبار أنه أغراض الشرعية تتعرض للخطر. فأقول له ما له ربط بها، ما قاعد أنا أحصل في مقام تفسير رواية أرجع إلى قول اللغوي، في مقام تفسير آية وفهم الحكم الشرعي أرجع إلى قول اللغوي. واضح؟ أنا أبويا حينما يقول لي فتشي أرجع إلى قول اللغوي حتى أحصل المؤمن. المولى العرفي حينما يأمر عبده يرجع إلى قول اللغوي حتى يحصل المؤمن. وهذا ما يمتد إلى الأغراض الشرعية، لأننا نفرض من البداية أن السيرة منعقدة بين العقلاء أنفسهم فقط لأجل تحصيل الأغراض التشريعية العقلائية. فإذا ما كان يمتد إلى الشارع فحينئذ هذا ما يعرض أغراضه للخطر، فتقول يجب أن يردع إذا كان ما يرضى. فإذا ما ردع نستكشف السكوت، لا، قد يكون هو ما يرضى بالعمل بقول اللغوي في مجال تحصيل أغراضه هو، وسكوته باعتبار أن هذا المطلب ما مربوط به أصلا
إلا إذا
كانت
أذية على
الشارع. ها، هاي النقطة. السيد يقول أحسن شيء يمكن أن نوجه به دلالة سكوت المعصوم عن مثل هذه السيرة عن الرضا هو أن نقول بأن هذه السيرة العقلائية بحكم استحكامها ورسوخها عند العقلاء من الممكن أن تمتد ولو بصورة غير شعورية المن إلى مجال الأغراض الشرعية. هنا شارع يلتفت إلى أن أغراض سوف تتعرض المن إلى الخطر إذا سكت عن هذه السيرة ولو هي ما مربوطة به، لكنه يلتفت إلى أن أغراضه الشرعية قد تتعرض إلى الخطر إذا سكت عنها. فهنا يقول بأنه لا بد أن يرجع، فإذا ما رجع استكشف ماذا؟ استكشف الرضا. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. تقدم لنا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة. واضح، لا، فقرينة مطلب آخر. هذا يصير القرينة تدل على أن الفعل دال على الوجوب، قرينة كلامنا في ذات الفعل هل يدل على الوجوب أو لا. وإن وقع مجردا كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوبه، ودلالة الإتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته، إلى غير ذلك. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. دلالات التقرير: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، وإما باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الرد عنه والتنبيه على هذا كونه مكلف. الأولي على أساس كونه مكلف. وإما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء والسيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها. إذا تخطرون قلنا أن الفرق الأساسي بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية هو هذا، أن سيرة المتشرعة تكشف كشفا مباشريا عن الحكم الشرعي، كشف المعلول عن من؟ عن علمه. بينما السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي لكن بتوسط الأنظار، واضح؟ بتوسط كشف السكوت عن الأنظار، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإنظائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهم السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، نقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، هذا مرتبط بحكم تكليفي جواز التصرف على جواز التصرف ولو لم يأذن لفظيا، أو مرتبط بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات، والتملك حكما وضعيا. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي، اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفت سوى الظن، أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة، العمل بخبر الثقة، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في موضع الشك الواقع في الواقع. أما النوع الأول تدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، هذا حكم شرعي واقعي، وبأن من حاز يملك، هذا حكم شرعي وضعي واقعي، وهكذا. ولا ريب في انطباق ما ذكرناه على، حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف، لا بد إلى هذا الموقف. فإن لم يكن مطابقا لما يفترض، فإن لم يكن اسم يكن يعني موقف الشارع، لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك فسكوته يدل على الإنظار. وأما النوع الثاني فيستدل به عادة على أحكام شرعية مواقعية ظاهرية حجية، وهي حكم الشرع ظاهري، كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه، وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الإمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان: الأول التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول لغوي. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره، من قبيل أن يكون الآمر أكمل العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا. هذا بحث المشتق هو هذا السيد ما ذاكر بحث المشتق في الحلقات، المشتق هذا معناه، لا بد يمر عليكم بحث المشتق، ما سامع المشتق بحث مفصلا في علم الأصول، هذا المشتق لب البحث هو هذا اللي يبين السيد أن العالم مثلا هل يعتبر حقيقة في خصوص من تلبس بالعلم فعلا؟ فحينئذ إذا قلنا هيك يكون مجاز في من انقضى عنه شنو؟ مبدأ التلبس، يعني اللي كان عالم انقضى عنه المبدأ حينئذ إطلاق العالم عليه يعتبر مجازا. أو لا، العالم حقيقة في كل منهما، حقيقة في من تلبس بالمبدأ في الفعل ومن انقضى عنه مبدأ التلبس، فحينئذ إطلاق العالم على من انقضى عنه المبدأ يعتبر إطلاقا حقيقيا على القول الثاني. قال له ثمرات فقهية واردة في الروايات من قبيل ما السلولة عادة ولو كان خارج عن البحث بقضية الماء المسخن بالشمس، كراهة الوضوء بالماء المسخن بماذا؟ بالشمس. خب إذا كان الماء فعلا هو مسخن بالشمس فعلا متلبس بالمبدأ حين لا أشكال فيها قدر متيقن من الكراهة، أما لو فرضنا أن الماء سخن بالشمس وبرد بعد ذلك حينئذ يقع الكلام في أن الرواية الشملة تدل على كراهة الوضوء به أو لا، هذا مبني على هذا الباب. فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي، يعني المنجزية والمعذرية، أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة للأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية، فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا.
ما في حكم تكويني؟
إن هذا يفسر بالشعر. يرجع إلى قول اللغة، هذا الغرض التكويني ما مربوط بآمر ومأمور. غرض التشريع دائما هو عبارة عن تحصيل المنجز والمعذر. وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم لا من شأن ماذا؟ المأمور. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا مرده إلى ماذا؟ إلى أن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور شنو؟ لما يصدر منه، لما يصدر منه هو، لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز كلامه أو شنو؟ أو يعذر. وبعبارة أشمل، إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية أو رئيس يجعل قول اللغوي حج على ماذا؟ على مأموره. يقول من الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، لأن ما امتد إلى الشارع، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه، سكوته ما يفوت عليه غرضه، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع وهو التملك بالحيازة إذا كان ما يرضى به، إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء ولا يضر الشارع ذلك على أي حال. واضح؟
نعم.